على حب الزهراء أعيدوها ولكم الأجر والثواب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
على حب الحسنين بصوت أعلى ولكم الأجر والثواب أيضا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة يا غريب يا مظلوم كربلاء. صلى الله عليك يا مولاي وعلى ولديك العليين الشهيدين وعلى أخيك أبي الفضل العباس وعلى سائر الشهداء فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أنا ويوم الطف أضرم في الحشا جدوات وجدين من لظى سجيني. يوم أبو الفضل استفزت بأسه فتيات فاطمة من بني ياسين في خير أنصار ودعته أسرار القضاء لشهادتين رسمت له في لوحها المكنون حسموا يديه وهامه وضربوه في عمد الحديد فخر خير طعين ومشى وساري قومي بل أعاف حصوني. أخي لك موقف بالطف أنسى أولو يا حرب العراق بمرتقى صفي. قلبي في كل معترك به أصو وسيف حمايتي بيمين. أولست تسمع زينب تدعوك؟ أولست تسمع زينب تدعوك من لي يا حماية؟ إذا العدا يا أولست تسمع ما تقول سكينة عماه يوم الأزمان يا ليحمين؟ وكأني بها نادت خويا 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 ديار وشرفة المدينة خويا يا وجه ضبط المدينة المدينة يا أنا شكونا اللي يقول إحسان وينا أنا شكونا اللي يناشدني من الناس من الناس أخوك إحسان وينا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. آمنا بالله الكريم. في هذه الآية المباركة والتي الله سبحانه وتعالى يضرب لنا فيها مثلا حول مسألة العلاقات البيتية أو حول العلاقات الزوجية، أنه كيف يمكن أن تكون العلاقة بين الرجل والمرأة، وما هو السر في ديمومتها وفي استمراريتها؟ ومعلوم أنه كما تشير إليها الآية المباركة أن الزوجة هي موجود من نفس الزوج، ولعل بعض المفسرين فسروا ذلك بأن الزوجة مخلوق من ضلع الرجل، لكن هذا له بحث آخر، نحن من باب الاستطراد فقط نذكر هذه المسألة، لأن بحثنا ليس في حول أنه من أي شيء خلقت المرأة وكيف وجدت المرأة مع الزوج أو مع الرجل، هذا له بحث آخر إن شاء الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول وهو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا. طيب هذا الخالق لماذا؟ يعني الزوجة خلقت للزوج، في مقابل ذلك باعتبار أن الخلق وأن الإيجاد يحتاج إلى طرفين، أو أن الزوجة تحتاج إلى طرف آخر، إذنه لا يمكن أن يقال للشيء زوج على حسب ما هو معروف عندنا في اللغة العربية إلا أن يكون هناك طرف آخر يقابله، يعني أن يكون هناك زوج. فالله سبحانه وتعالى أوجد الزوجة وأوجد العلقة الزوجية بين الطرفين لأجل أن يكون هناك سكينة، لأجل أن يكون هناك مودة، لأجل أن يكون هناك رحمة. في الحقيقة من ينظر إلى نفسه عندما يكون مجردا يعني أعزب، أو الفتاة عندما تكون عزباء قبل أن تتزوج، ترى بأنها ينقصها شيء، وخصوصا بالنسبة للشاب يرى بأنه ينقصه شيء ما يحتاج إلى أن يكمل حياته، حياته تكون ناقصة في الحقيقة، هو يحسبها وهو يشعر بهذا، وهو يشعر بذلك أن الحياة ناقصة من غير طرف آخر. الزوج يشعر بأنه من غير الزوجة حياته ناقصة، الشاب يشعر من دون شريكة حياته الفتاة بأن حياته ناقصة، والفتاة تشعر من دون الشاب تشعر بأن حياتها ناقصة. هالنقص في حالة اضطراب، لكن هذه حالة الاضطراب تختلف من المفاهيم المشككة التي تختلف قوة وضعفا حسب حالة الإنسان التي يعيشها. فيرى الإنسان في داخله أنه من غير زواج هو بحاجة إلى شيء يسكنه، بحاجة إلى شيء يربطه، يهدئ من روحيته من نفسيته. لماذا الله سبحانه وتعالى عبر هذا التعبير؟ ولماذا الروايات الشريفة الواردة عندنا عن الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه من تزوج فقد أحرز ثلثي دينه فليتق الله في الثلث الآخر؟ لا، الحال هذه من الارتباك والتي تؤثر على عبادته، تؤثر على توجهه أمام الله سبحانه وتعالى، وتؤثر على روحه. ترى يرى بأن هناك حتى في عبادته ربما يكون هناك نقص ما يشعر به الإنسان في قرارة ذاته، أو الشاب الأعزب في قرارة ذاته. هذه الحالة كأنها عندما يصبح عندنا زواج تخلق عنده سكينة، وهو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لاش لتسكنوا إليها، حتى تصير في سكينة، تصير في مودة. إذن أيها الإخوة، الغرض من الزواج هو السكينة، المودة والرحمة، وبعبارة ثانية السكينة المتمثلة بدعامتين، الدعامة الأولى وهي المودة، والدعامة الثانية هي الرحمة. وحديثي في هذه الليلة سوف يتناول بصورة سريعة الحديث حول هذين الجانبين، لكن قبل أن أبدأ لابد أن أقدم مقدمة في المقام، وهي أن الإنسان عنده في ذاته بغض النظر عن هذا الاضطراب الذي ذكرته لكم عندما يكون شابا عنده حاجتان، عنده حاجة جسدية وعنده حاجة نفسية روحية. الحاجة الجسدية وهي كحاجة الإنسان مثلا إلى المأكول والمشروب، إلى الغذاء الذي يقوي جسده، يأكل يشرب، هذه حاجة ما يمكن للإنسان أن يعيش من غير أن يأكل أو أن يشرب لفترة معينة، فإن ذلك يؤثر على هذا الجسد فيصبح يعتريه الضعف، يعتريه الوهن، فإن هو بحاجة إلى ذلك، وهذا يمكن أن نملأه بالأمور الخارجية، الأكل الشرب وما شابه. هناك شيء آخر يشعر الإنسان بأنه بحاجة إليه، ألا وهو ماذا؟ الحاجة الروحية، الحاجة الروحية. الفراغ الروحي الذي يتمثل بعدة أمور من جملته المودة. المودة، الإنسان بحاجة إلى مودة، يشعر الإنسان أنه بحاجة إلى شيء يواده، يعني يشعر بفراغ في ذاته إذا لم يكن عنده محبة أو لم يملأ غيره محبته له أو مودته له. فالمودة بالنسبة للمحبة كما يعبر العلامة الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه في تفسير الميزان عند هذه الآية المباركة، يقول بأن نسبتها إلى نسبة المودة إلى المحبة كنسبة الخشوع والخضوع، مثل هذه النسبة. بمعنى آخر أن المودة هي قرب، هو حب يتجلى من خلال عمل الإنسان، والمحبة هي انشداد عاطفي من طرف إلى طرف آخر. لكن إذا ما أنا كرسته عملا بآثار خارجية لنفترض، بأمور خارجية لنفترض، فإن ذلك يصبح مودة، يصبح مودة. مثل مسألة الخشوع والخضوع، أنا عندما أرى أسمع كلام الله، أسمع آيات الله تتلى علي، يصير عندي خشوع، ترى بأن قلبي يخشع أمام عظمة الباري عز وعلا. ولكن إذا ما رأيت شيئا من عظمة الباري عز وعلا فإنني أخضع راكعا أو ساجدا غصبا علي للباري عز وعلا. وذلك فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. السحرة الذين كانوا عندما رأوا تلك المعجزة من نبي الله موسى سلام الله عليه، فألقوا ساجدين غصبا عنهم، غصبا عنهم انحدروا سجودا لله سبحانه وتعالى وخضعوا للباري عز وعلا. الخضوع نراه بأنه خشوع عملي، يعني يظهر على جوارح الإنسان، يظهر على أفعال الإنسان. المودة أيها الأعزاء هي محبة قديمة، هي محبة، لكن هذه المحبة نحن نجليها عملا، نجليها من خلال أفعالنا. فبين الرجل والمرأة في محبة، لكن محبة عالية جدا ينبغي أن تكون، علي أن أجليها بالكلمة اللطيفة، بالهدية، بالبسمة، وبأمور شتى يمكن أن أنا أجليها تتجلى بين الزوج وزوجته وهكذا. ولذلك نرى أن المحبة والمودة بما أنهما في الحقيقة هما أمران غير اختياريين، لكن هل يمكن أن يصيرا اختياريين؟ نعم، تلك القاعدة المعروفة عندهم أنه ما الذي لا يكون بالاختيار لا ينافي الاختيار، يمكن أن تتحقق هنا. كيف يمكن أنا المحبة التي هي ليس أمرا اختياريا كحركة الجوارح، كحركة اليد مثلا، أو حركة اللسان، أو حركة الرجل، أو ما شاكل ذلك من الحركات التي هي اختيارية، يعني واقع تحت تصرفي وتحت سلطتي، لكن يمكن للمحبة أيضا أن أجعلها أمرا اختياريا في نتيجة المضاد، وإن كانت أمرا قهريا. بعض الناس بيقول لك هذه الآية المباركة التي تقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بالنسبة للزواج، لن نستطيع أن نعدل فكرة المحبة. ليش؟ لأن المحبة هي أمر غير اختياري، لكن يمكن أن أجعلها أمرا اختياريا فيما بين الزوج وزوجته، يمكن أن أجليها عملا، وذلك بعدة أمور خليني أذكرها لكم. الأمر الأول، وهو أول شيء من خلال الإيمان بالله عز وعلا ومن خلال العمل الصالح. قال الله تعالى في كتابه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يعني الإنسان من خلال إيمانه بالله عز وعلا ومن خلال عمله الصالح الذي من خلاله يمكن أن يخدم المجتمع، يعمل عملا صالحا مع زوجته، يعمل عملا صالحا مع أولاده، هنا يمكن أن يظهر المحبة ويظهر المودة لهما. يعني أنا عمل كذب المودة، عمل أجعل المحبة شيئا عمليا، وإلا ما هي نحن محبتنا لأهل البيت عليهم السلام؟ شوف قرابة نحن بيننا وبين علي عليه السلام أو فاطمة أو كذا. المودة بيننا والمحبة عندنا لأهل البيت عليهم السلام هو أنهم جسدوا أسمى معاني الإيمان، وجسدوا أسمى معاني تطبيق الإسلام بكل حذافيره. وهؤلاء سوف يجعل لهم الرحمن ودا، سوف يجعل المحبة في قلوب المؤمنين، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. والإمام الحسين كما أنتم تعلمون، وقد ورد عندنا في بعض الروايات أن للحسين عليه السلام حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد إلى يوم القيامة. هذه الحرارة والمودة والمحبة الموجودة في قلوب المؤمنين إنما هي لماذا؟ لأجل فداء أبي عبد الله الحسين تجاه الإسلام واتجاه الدين. فالعمل الصالح إذن يمكن أن يكون حافزا، والإيمان بالله يمكن أن يكون حافزا. الناس كثير ما بتحب المؤمنين، ليش بتحب المؤمنين؟ طبعا الإنسان العادي مش تجيب الإنسان اللي هو طالع من الخمارة أو اللي هو طالع من البار أو ما شاكل ذلك، إذا لا يتحرك قلبه لا على المؤمنين ولا على الإسلام، فكيف يمكن حينئذ أن يحب المؤمنين؟ الإنسان المؤمن الطبيعي تراه بأنه يحب أخاه المؤمن. لماذا يحبه؟ للإيمان. كانت مودة سلمان لنا رحما وما كان بين نوح وابنه رحمه، لماذا؟ لأنه من ناحية الإيمان. فالإيمان هو السر أو الشيء الرئيس في أجل مرة أخرى جلب المودة والمحبة. الأمر الآخر هو الأخلاق الفاضلة، يعني الإنسان أن يتمتع بالأخلاق الفاضلة، فأنا أحبه لأخلاقه، وهذه لا بد أن يكون من شأنها الإيمان. الأمر الثالث الذي يوجب المحبة والمودة هو إظهار المحبة. أنا أحب إنسان مؤمن، أنا أحب زوجتي، علي أن أعلمها بذلك، علي أن أخبرها بذلك. جاء رجل إلى عند الإمام الباقر عليه السلام، أو كان يجلس مع الإمام الباقر عليه السلام، ومر شخص آخر في المسجد، قال له الإمام الباقر طلع أنا أحب هذا الرجل. قال له الإمام الباقر: اذهب إليه وأخبره بحبك له. فإنه طبعا إذا ما الإنسان المؤمن أخبر أخاه المؤمن بحبه له، حينئذ تترسخ الثقة وتترسخ المودة بينهما. وفي الرواية أنه إذا قال الزوج لزوجته إني أحبك كما ورد عندنا في بعض الروايات، فإن ذلك لا يذهب من قلبها أصلا، وينعكس إيجابا على تربية الأسرة وعلى على على إيجاد أجواء بناءة في الأسرة وفي العائلة، وهذا شيء لطيف وجميل ويستدعي إلى المحبة والمودة. ولذلك نحن نرى أنه للأسف الشديد أن الرجل يمكن أن يعيش مع زوجته فترة طويلة ولا يخبرها بأنه أنا أحبك مثلا، يظهر حبه لها، يتكلم معها كذلك لا يخبرها بذلك، مع أن إخبارها بذلك إذا كما قلت لكم يزرع المودة والمحبة. من جملة الأمور الموجبة للمودة والمحبة أيضا أن نجلب للزوجة الهدية. يجي الإنسان مثلا في مناسبة معينة، ولادة الزهراء سلام الله عليها، أبي ميلاد، ميمون، ميلاد مبارك، أنا بجيب هدية لمرتي، بقولها أن هذه لمناسبة ولادة الزهراء عليها السلام، أنا أهديك هذه الهدية، أو بمناسبة ولادتها هي هم أيضا تأنس بذلك. فتأخذ هذه الهدية، ولا تقول بأنه لازم تجيب له هدية كبيرة أو هدية صغيرة، لا يفرق الحال، لأن الهدية هي عبارة عن تكريم. أنت عندما تهدي أخاك الإنسان المؤمن هدية أنت تكرمه، أنت تعظم أمره، ف فهنا الرجل لما يأتي لزوجته ويهديها هذه الهدية فإنه هو يكرمه، فهذه تكون مدعاة لجلب المودة ولجلب المحبة بين الزوج وزوجته. هذا بالنسبة للقيد الأول. القيد الثاني وهو قوله تعالى وجعل بينكم مودة وشبعة ورحمة. الرحمة ما هي؟ الرحمة هي أن ينظر الإنسان إلى شيء آخر في مخلوق أو في حيوان ويصبح عنده شفقة اتجاهه، يريد مثلا مفترض أن يكمله ويريد أن يساعده على ذلك وما أو ما شكله. أو رجل ينظر إلى زوجته تعمل في المنزل، ما في مانع يجي هنا يرحمها يعينها يساعدها كما كان يصنع علي عليه السلام مع زوجته فاطمة، كما تقول بعض الروايات بأنه دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على بيت ابنته فاطمة عليه السلام ووجدها ماذا وجدها؟ تطبخ تحرك القدر، ووجد علي عليه السلام ينقي العدس، فإجا وقف قال له يا علي، قال له لبيك يا رسول الله، قال ألا أخبرك بشيء؟ قال ماذا يا رسول الله؟ قال له اعلم أنه ما من زوج يعين زوجته على أمرها أو في حاجتها إلا كتب الله له بذلك أجرا عظيما. الزوج في بعض الأحيان معلش بتكون الزوجة مثلا عم تشتغل ما في مانع شيء يحمل الولد، أنا أعالج أنا مثلا يعني بساعدها في الولد بساعدها مثلا في أمور ثانية، طبعا كان عندي وقت مش إنه فاضي وقت اللي برا يعني خارج المنزل ويجي يقعد مع مرته يعني يساعدها، لا إذا كان جالس في البيت خلي يكون عنده رحمة اتجاهها، مش هو وهو قاعد على التلفزيون وحامل لها الكنترول مثل ما بيقولوا ومدور لها التلفزيون وهي اللي عمالة مثلا تشتغل، لا خليكم عنده نظرة اتجاهها، هذا ما يعبر عنه بالرحمة. ولذلك ينقل أن نجاح الزوجة أو نجاح العائلة ونجاح الزوج هو بتعاون هذين الطرفين، يعني هذه القيد الذي جعل في الآية المباركة وجعل بينكم مودة ورحمة ليس فقط لأجل أن يفعل الزوج وزوجته بل لأجل أن تفعل العائلة ويفعل المجتمع. الأولاد ما بيطلعوا معقدين، الأولاد بيكونوا أولاد صالحين. العلامة الطبرائي رحمة الله تعالى عليه يقول في بعض أقواله أنه لولا عون زوجتي لي ما استطعت أن أؤلف هذه الكتب كلها، فهذه شيء عظيم. طيب حتى يكون بين الزوج وزوجته مودة ورحمة علي أن أختار المرأة التي يمكن أن يكون دأبها هذا ناشئ من البيئة تتحرك فيها على الزوج، يعني امرأة عفيفة امرأة شريفة امرأة يمكن أن تكون عندها قابلية لذلك من بيت يمكن أن يكون عندها قابلية لذلك. ولذلك ترى اختيار الزوجات عندنا من الأمور الصعبة، مش لمجرد أن أشوف وحدي مثلا أنا أبهر بجمالها ولأول لحظة أنا أذهب إلى أن خلص أني بدي هذه المرأة، لا علي أن أدرك ليش كنا عم بصير عندنا طلاقات كثيرة، لماذا بصير عندنا طلاق كثير؟ لأن الزوج أو الزوجة عندما ترى الشاب ترى بتحبه وهو يحبها لأول نظرة، لكن ما هي تصرفاتها؟ كيف مثلا يمكن أن أعمالها في المنزل؟ ما هي البيئة التي عاشت بها؟ حيث أنه ورد عندنا أنه على الإنسان أن يختار الزوجة العفيفة التي هي في منبت صالح أو تكون في بيئة يمكن بحسب عادتها وبحسب تقاليدها أن تعين الزوج على دهره وعلى أيامه وأن تربي جيرا صالحا. ولذلك مسألة اختيار الزوجة التي يمكن أن توفر عندي هذا الجانب جانب المودة والرحمة، لأنهما كما قلت لكم هما من المعاني الإضافية التي تحتاج إلى طرفين. لو كان الزلمة طيب خوش آدمي إنسان مليح بس الزوجة شريرة دائما بتعمل له مشاكل بالبيت دائما بتصرر دائما من البيت الأعمال هي الشغلة اللي ما بتعملها، قلت يا عمي خلينا نتفاهم على التي هي أحسن، على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن الحل عن المسألة. لا هو لا يلومن إلى نفسه. بعض الناس بيجي بيقول لك أنا بدي أطلق المرأة، ليش بدك تطلقها؟ والله ما عاد بيتي. لماذا؟ من الأساس لم يكن المواصفات المطلوبة شرعا، لم يكن يرعاها الإنسان، لم يكن يلتفت إليها الإنسان. الشاب الذي يريد أن يطلب فتاة، لماذا لم يكن يلتفت إليها من الأساس؟ فقط لمجرد أن رآها مثلا وأعجبه شكلها، مثلا أصبح يتزوج منها، هذا غلط خطأ. فلذلك اختيار الزوجة أيها الشباب أيها الإخوة هو من الأمور الصعبة جدا، كي توفر هذه الزوجة السكينة والطمأنينة في المنزل، لأنه تدور إذا لم يكن هناك طمأنينة وسكينة في المنزل، المنزل بيخرب. الأولاد بيشوفوا بينه وأمه كل يوم عم يتقاتل، كذا بروح على المدرسة لا بيقدر يدرس دروسه، لا بيقدر يكتب الفروض اللي له، وتراه بأنه يعيش في حالة ضياع، في حالة ضياع، لأن المنزل ليس فيه سكينة ووقار، ليس فيه سكينة ورحمة وهدوء ومشاكل ذلك. ولهذا أمير المؤمنين عليه السلام ومن هذا المنطلق قال لعمه عقيل، قال له لأخيه عقيل، قال له ابغي لي امرأة ولدتها الفحولة من العرب. ليش؟ لأنه كان عقيل هو رجل من السابة ويعرف بأنساب العرب، ويعرف المرأة التي يمكن أن تخلق لهم جيلا صالحا، يمكن من خلالها هذا المفترض أن يهيئ جو الأنس والرحمة والمودة. فاختار له أم البنين فاطمة بنت حزام الكلابية من قبيلة بني كلاب، اختارها له فتزوجها علي أمير المؤمنين، فأولدت له 4 بنين، لقبت بأم البنين لأنها أولدت 4 بنين، العباس وجعفر وعمر وعبد الله. وهؤلاء الأولاد 4 كلهم قدموا أنفسهم الزكية بين يدي أبي عبد الله الحسين في كربلاء يوم العاشر من النهر. والذي يشجينا ويحزننا ويعظم من قدر هذه المرأة الشريفة أم البنين، هذه التي هي مدفونة في مقبرة البقيع، والتي في الحقيقة ما ذهب رجل زار مقبرة البقيع ووقف على قبرها الشريف إلا وقلبه يتفطر من الحزن عليها. يعني تلقائي الإنسان يبكي. الذي يجينا في المقام هو فقدها لأبي الفضل العباس. أبو الفضل العباس رضوان الله تعالى عليه الذي وصفه علي عليه السلام بأنه زق العلم زقا، هذا الرجل الذي كان قد ابتسم بصفات وشمائل جمة، كانت بغض النظر عن كونه قدم نفسه الزكية فداء لأبي عبد الله الحسين عليه السلام، كان يتحلى بصفات عظيمة تؤهله هذه الصفات في الحقيقة لأن يقرب من المعصوم، كما يعبر ذلك عنه بعض العلماء. أبو الفضل العباس في اليوم العاشر من المحرم كان حامل راية الحسين، كان حارس الضعينة، هو الذي حمى بنات رسول الله أخوات الحسين بنات الحسين، والذي كان قد أخرجهن من المدينة وقد خرجوا بحماه، وهو في اليوم العاشر من المحرم حرصا منه على حمايتهن وعلى رعاية أطفال الحسين، جاء إلى عند أخيه الحسين، قال له أخي أبا عبد الله لقد ضاق صدري وسئمت الحياة من هؤلاء القوم الظالمين. أخي ذلي بالبراز. قال له الحسين: أخي أنت حامل لوائي، أنت جامع شملي، إذا مضيت تفرق عسكري وتشتت شملي. لكن يا أخي إذا عزمت ولا بد فاذهب واطلب للنساء والأطفال قليلا من الماء، فقد أعياهم الظما وبرعهم العطاش. عندها حمل الحسين القربة واعتلى جواده وذهب إلى المشرعة، ما إن وصل إليها ومد يده إلى الماء اغترف غرفة من أدناها من فمه. لما أحس ببرد الماء رماه من يده قائلا: والله لا ضفته وأخي الحسين عطشان. ملأ القربة وأراد أن يوصل الماء إلى مخيم النساء. يقول الراوي بأنه كان حوالي 20 طفل وامرأة في المخيم يرفعون أيديهم نحو السماء يقولون: إلهي عجل في قدوم عمي أبي الفضل. وفي بعض الروايات أنه ذهبتا طفلتين للحسين إلى ظل بعض الخيام، نامتا على الأرض من شدة الظمام. جاءت إليهن زينب كلما نهرتهما يا من دهرتا، وإذا بهما قد ماتتا عطشا. وهكذا حمل الراية والقربة وكل همه أن يوصل الماء إلى مخيم أخيه الحسين. لكن لعينان كمن له من وراء جذع نخلة فضربه على يمينه فضرع. أخذ القربة بجماله قائلا: والله والله إن قطعتم وراء يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر يا الأمين يا تنا خطوات. وإذا بلعين آخر يضربه على شماله فيبريها أيضا. عندها أخذ القربة بأسنانه وهو يقول: يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار، قد قطعوا ببغيهم يساري فأصهم يا رب حرم يا النار. ثم تابع سيره وضم اللواء إلى فتره. لماذا؟ لأن الذي قطع منه كفاه. وضم اللواء إلى فتره بينه يتابع مسيره والحسين يراقب الراية، وإذا بالراية تهوي إلى الأرض وعندها نادى
عدوي صاح حسين يا اخويا يا عباس يا عباس يا نور العين يا تاجي على الراس يا اخويا يا انت الدرع والسيف والطاف اشلام اشلام تروح وانا بقى محير يا اخويا وقعدت علي سعد الله قلبك يا ابا عبد الله يا اخويا الساعة وقعدت علي يا اخويا الساعة جوي شمت بي يقل يا اخويا ايس السجن من المعي يا خويا تجي يا همي ديني لو توقف حداي رام الحسين ان يحمله الى المخيم ولكن العباد اشار اليه بان يدعه في مكانه والسر في ذلك هو ان ابا الفضل العباس يستحي ان ياخذه الى المخيم والنساء والاطفال ينتظرن جلب الماء الا يا خويا حسين خليني بجاني يقل ليش يا ظهر الزمان يقل وعزيز سكنة راني بما يمستحي منها يا يمنى الدور يا خويا يا خويا أي اي سعد سكنة سكنة من الماي من الماي تجي لم تلي لو توقف حداي عباس يا حامض عينة والحرم
بحمارة قد نامت سكينة بالخيم فدعت ونادت لما أن سقط العلام يا غائبا يا غائبا عن أهله متعود أمن نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن لا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها توسلوا بالعباس إنه باب الحوائج إلى الله إنه قاضي الحاجات اللهم بحرمة العباس وبدم العباس المسفوح ظلما في كربلاء نسألك يا الله أن تقضي حاجاتنا من كان في هذا المجلس طالب حاجة اللهم فقدها له يا أرحم الراحمين اللهم عجل فرج وليك اللهم عجل فرج وليك اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه اللهم واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه اللهم بلغه منا تحية وسلاما وارجل سلامه علينا واجعل حضرته المباركة راضية عنا يا أرحم الراحمين اللهم وفق الباذلين والساعين والحاضرين في هذا المجلس الكريم بتوفيقك يا رب العالمين ارحم أموات الحاضرين وأمواتنا ومن مات على الإيمان وشهداء الإسلام بلغ الجميع منا ثواب الفاتحة تصدقوا الصلاة على محمد وآل